بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما هو الدليل على أن الموت صفة وجودية؟ ثلاثة للفلاسفة: الذي خلق الموت والحياة، وأيضا زد يؤتى بالموت يوم القيامة. طيب، فإذا كان صفة وجودية فمن أي الوجود الموت؟ عرض، هو من الأعراض. ما معنى عرض؟ لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه. طيب، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب الأعراض عيانا. كيف؟ لغير من؟ يعني تقصد الموت، يعني هو من الأعراض لأنه شيء معنوي. الموت هو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت. وفعل الملائكة الذي هو القبض وإخراج الروح، يعني هذا هو الذي يعني يفضي بالجسم إلى الموت، ومفارقة روحه لجسده، وهذا كله هو الموت، مفارقة الروح للجسد. يعني فأنت تقصد أن الملائكة بحكم أنهم هم الذين يباشرون قبض روح المؤمن، فهذا بالنسبة لهم أمر مشاهد ومعاين، يعني يرون خروج الروح للجسد. هذا ممكن أن يقال أن الملائكة يعني يشاهدون خروج الروح. فقد لقيتموه، فقد رأيتموه، نعم. وأيضا حتى الميت، أيضا عند الموت يعاين خروج الروح. لكن هنا الكلام على ماذا؟ الكلام على حقيقته، وإن كان هو عرض والإنسان ينكشف له عند الموت الرؤية، لكن هو في نفسه يعني له حكم الأعراض لأنه لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. فالموت يعني مفارقة الروح للجسد، وهذه نسبة. يعني هل يمكن أن يحصل موت يعني بمعناه الظاهر المعلوم من غير أن تحصل خروج روح من جسد ومفارقتها له؟ لا، هذا معنى العرض، أنه يتعلق بغيره ويقوم يعني ماذا بالغير ولا يقوم بنفسه. فلا يكون مثلا الموت وهو مفارقة للحياة من غير أن تكون هناك روح وهناك جسد. وإن كان المؤمن يرى عند الموت يرى يعني يعاين ما أخبره الله سبحانه وتعالى به، وأيضا الملائكة. ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، أو ما هو ضابطهما؟ ها؟ هي اللازمة لذات الله ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، والفعلية هي هي المتعلقة بمشيئته سبحانه، يفعلها متى شاء. طيب، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الذاتية والفعلية؟ عندك يعني هما يشتركان من حيث أن الذاتية لازمة أزلا وأبدا، والفعلية كذلك باعتبار إيش؟ أصل الصفة. وما هو الفرق بينهما؟ ما هو المتعلق منها بالمشيئة؟ يعني ما هو المتعلق بالمشيئة من الصفة الفعلية؟ يعني آحاد الفعل المتجدد من الصفة. أما أصل الصفة فهو إيش؟ أزلي، وهو لازم لذات الله سبحانه وتعالى. طيب، وهل يستلزم من القول، أو هل يستلزم القول بتجدد أحد الصفة الفعلية في ذات الله عز وجل حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى؟ يعني أن الصفة تجددت له، أو تجدد الصفة وحدوثها بعد عدم، ها عندك ها لماذا ها طيب وضح يعني كيف وجه عدم اللزوم يعني عدم الفعل في أحد الصفة لا يعني انتفاء الصفة ماذا في الأصل كالساكت أو الكاتب الذي لا يكتب والمتكلم الذي لا يتكلم اختار السكوت وعدم الكتابة هذا يكون متصلا بالصفة وعدم الفعل لا يلزم من انتفاء الصفة وإنما تنتفي الصفة إذا كان إيش فاقدا لها قبل ذلك كالأخرس أو كالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ثم إيش تعلم الكتابة والقراءة فقرأ وكتب هذا هو الحدوث هذا هو الحدوث بعد عدم وهذا هو النقص وهو حصول الصفة بعد عدم الاتصاف بها فتجدد أحد الفعل ليس تجددا لأصل الصفة ليس تجددا لأصل الصفة وإنما ماذا يقال ليس حدوثا لأصل الصفة وإنما هو حدوث لأحد لأحد الصفة التي هي ثابتة في الأصل التي ماذا يقال هي ثابتة في الأصل فما هو الدليل على أن الصفة الفعلية يتجدد أحدها تتجدد ها الذين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب ولن يغضب بعده مثله فدل على أن الغضب هذا الغضب وهذا الفعل بخصوصه وقع في هذا اليوم وقع في هذا اليوم ولم يحصل قبل ذلك قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لأن هذا يا أخوان هذه العبارة مشهورة في كتب المتكلمين يقولون الحوادث لا تحل بذات الخالق سبحانه وتعالى وأيضا يا أخوان مثل هذه القواعد والمواد الفاسدة قد يدسونها في بعض العلوم الأخرى كعلم أصول الفقه فمثلا يا أخوان إذا تأمل الإنسان في شرح الورقات هذا الذي هو المحلي يجد مثلا في بدايته في الكلام على العلم الضروري والعلم النظري في الاستدلال على العلم يا أخوان النظري أن العالم متغير وكل متغير إيش حادث إذن في الكون إيش في العالم مخلوق وحادث فعبر إيش بالتغير والمعطلة يرون أن حدوث يعني اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الفعلية هذا من ماذا يقال من التغير المجيء والإتيان والنزول ويعني ماذا سائر الصفات الفعلية يرونها تغيرا والتغير عندهم من صفات إيش المخلوق وهكذا حلول الحوادث بذات الرب عندهم هذا من ماذا يقال من خصائص المخلوق فيتوصلون بهذه الأمور إلى ماذا إلى نفي الصفات يقولون فإثبات هذه الصفات تغير وحلول حوادث في الذات المتصفة بهذه الصفات فلا بد من تنزيه الخالق عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى منزل عن هذه النقائص قال لم يرد نفيه ولا إثباته يعني هذه الإطلاقات وهذه العبارات قولهم الحوادث لا تحل بالرب أو امتناع حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى هذا من الألفاظ المجملة لم أو من الألفاظ التي لم يأتي نفيها ولا إثباتها في الكتاب والسنة طيب وهي من الألفاظ المجملة قال لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح لأن إثبات الحدوث باعتبار حدوث شيء من مخلوقاته في ذاته هذا يرجع إلى مذهب ماذا يقول الحلول والاتحاد إلى مذهب الحلول والاتحاد وهذا من الكفر والإلحاد أو إذا فسر حلول الحوادث بحدوث صفة بعد عدمها يعني حدوث أصلها كحدوث التكلم للأخرس أو الكتابة لماذا يا أخوان؟ للأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، أو للطفل الذي خرج لا يقرأ من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب ثم تعلم القراءة والكتابة، فهذا أيضا ماذا يا أخوان؟ يجب نفيه في حق الله عز وجل، لأن عدم الصفة، لأن حدوث الصفة بعد عدم نقص، وإنما الله له الكمال المطلق في صفاته وذاته، والكمال المطلق هو الاتصاف بالصفات أزلا وأبدا، فانتفاء الصفة في حال من الأحوال هذا نقص وليس بكمال. إذن فإطلاق هذه العبارة إذا كان هذا هو المقصود منه فهو حق، واضح؟ فهو حق. قال وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية يعني الفعلية التي تحدث إيش أحدها، ومعنى تحدث أحدها ما معنى يا أخوان تحدث أحدها؟ يعني تخلق تتجدد، واضح؟ تتجدد باتصاف الرب سبحانه وتعالى بها، يعني ماذا يا أخوان؟ في الوقت الذي يشاء، باتصاف الرب سبحانه وتعالى بالفعل بفعله إياه في الوقت الذي ماذا يا أخوان يشاء. قال وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، لأنهم هم يرون أن تجدد الفعل معناه ماذا يا أخوان؟ حدوث الصفة، والحوادث عندهم لا تحل بذات الله. قال ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. لماذا؟ لأنه نفي لما أثبته الله سبحانه وتعالى له من الصفات، النزول والاستواء والمجيء والإتيان والغضب والرضا والسخط، كل هذه أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ في سنته، إضافة إلى أنها لا يستلزمها المحذور الذي توهموه من أن هذا حدوث، حدوث إيش؟ حدوث نقص، إما حدوث الصفة من أصلها وهذا فاسد، لأن حدوث آحاد الفعل لا يعني حدوث الصفة ماذا يفعل؟ من أصلها، وإنما هو فعل الآحاد الناتج عن أصل الصفة الذي اتصف به الخالق سبحانه وتعالى ماذا يا أخوان أزلا وماذا يا أخوان وأبدا، يتصف به ماذا يا أخوان أبدا، فلا يستلزم النقص من حيث ماذا يا أخوان حصول وصف بعد انتفاء، حصول وصف ماذا يا أخوان بعد انتفاء، وأيضا لا يستلزم المماثلة لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، والاشتراك في الأسماء والأصول وأصول وأصل المعنى لا يستلزم الاشتراك ماذا يا أخوان في الوجود. فلهذا إذا فسروا، وهذا هو مرادهم، وهذا هو مرادهم بقولهم الحوادث لا تحل بذات الله نفي الصفات الفعلية الاختيارية، هذا باطل لهذه الوجوه. قال وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، يعني من النقائص، من ماذا يا أخوان؟ النقائص، وهو حدوث المخلوق في ذاته، أو حدوث الوصف بعد ماذا؟ بعد عدم. قال فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، إذا سلم له بهذه المقدمة هو أن الحوادث لا تحل بذات الله على الإطلاق، على الإطلاق وعلى العموم، جره إلى نفي الصفات. وإذا لم يكن متفطنا ويعني متفهما لما يحتمله هذا اللفظ من معنى صواب ومن معنى حق، جره المتكلم إلى ما يقال إلى نفي الصفات. قال وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفسر لم ينقطع معه. ولهذا يا أخوان أهل البدع يستخدمون الألفاظ المجملة، يستخدمون، وأهل الباطل، أهل الباطل والبدع والأهواء يستخدمون الألفاظ المجملة التي ماذا يا أخوان؟ التي يعني ماذا؟ تشتمل على معاني صحيحة وعلى معاني فاسدة، وعلى ماذا يا أخوان؟ معاني فاسدة، فيخاطب غيره بهذا اللفظ المجمل، فربما وقع في ذهن السامع المعنى الصحيح فيلتزم اللفظ، ثم يجر إلى ماذا؟ إلى المعنى الفاسد، ثم يجره إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المعنى الفاسد. وهذا يا أخوان شواهده في واقع الناس كثير عند المتقدمين وعند المتأخرين في مجال الأسماء والصفات، وفي غيرها من المسائل الشرعية والعقدية ويعني مسائل الشرع المعلومة. ما من إنسان يهدف إلى باطل إلا ويأتي ويعبر عنه بألفاظ مجملة موهمة للصواب ولماذا؟ وللخطأ، فيريد أن يتوصل إلى نفي الصواب إلى تقرير الخطأ بإيهامه الوجه الصحيح، بإيهامه للوجه الصحيح. ولهذا شيخ الإسلام يقول يعني ماذا في كتاب الاستقامة: والألفاظ المجملة هي سبب كل نزاع وكل خلاف، وكل خلاف يحصل بين ماذا يقال بين المسلمين وفي وسط هذه الأمة، وفي وسط هذه الأمة. قال: وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير، يعني هل صفات الله غير الله أم لا؟ إذن فهاتان مسألتان، وهاتان يا أخوان مسألتان، وما يأتي أيضا في مسألة الاسم هو المسمى أو غير المسمى، هذه كلها من المسائل التي أثارها أهل الكلام، يثيرها المتكلمون لغرض أن مال يا أخوان أن يلبسوا الكلام في مسائل صفات الله ليتوصلوا إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات، إلى ماذا يا أخوان؟ إلى نفي الصفات. فهي من المسائل المحدثة والتي ليس لها أصل عند السلف، الخوض فيها ليس له أصل عند السلف، وأثارها المتأخرون من أهل الكلام، من أهل الكلام، لي يعني ما يقال ليتوصلوا إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى تحت هذه ما يقال الإطلاقات، تحت هذه الإطلاقات. وهذه الإطلاقات كما ذكر ابن العز، وهو كلام ملخص كما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذه الألفاظ فيها إجمال، هل صفات الله صفات الله غير الله أم لا، هل الصفة زائدة على الذات أم لا، كلها من الألفاظ المجملة التي يستصل فيها. فإن أريد بها المعنى الصحيح فهي صحيحة، وإن أريد به ما يقال فالمقصود صحيح، وإن أريد المعنى الفاسد فالمقصود ما يقال فاسد. قال: فقد يراد به ما ليس هو إياه، يعني يراد بأن الصفة زائدة على الذات أو صفات الله غير الله، على أن الصفة غير ما يا أخوان غير الذات، بمعنى ما يا أخوان بمعنى أن معنى الذات غير معنى إيش الصفة، يعني قوله هنا فقد يراد به ما ليس هو إياه، يعني بمعنى أن الذات معناها غير معنى إيش الصفة. وقد يراد به ما جاز مفارقته له، غير الصفة غير صفات الله غير الله والصفة زائدة على الذات، قد يراد بها أنها زائد على الذات وغير الله سبحانه وتعالى وغير الذات، بمعنى أنها مفارقة لذات الله عز وجل. وهذا هو الذي يريده المعتزلة والجهمية القائلون بأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يتصف بهذه الصفات ولا يتسمى بهذه الأسماء، فهو ذات ليست لها هذه الصفات وليست لها هذه الأسماء، وإنما ما يا أخوان خلق له أسماء أو جعلها لبعض ما يا أخوان مخلوقاته. فيقولون صفات الله غير الله بمعنىها أن أمور ما يقال منفصلة وأمور مباينة لذاته سبحانه وتعالى، وهذا فاسد، وهذا فاسد من وجوه: الوجه الأول أن هذا أفضى إلى ما يقال إلى نفي صفات الله وأسمائه، إلى نفي صفات الله وأسمائه التي أثبتها الله لنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا تصور محال. كيف هذا يا أخوان؟ لأن الصفات أعيان أم أعراض؟ الصفات إيش؟ أعراض. وهل الأعراض تقوم بنفسها؟ لا. إذن فكيف يتصور انفصالها وهي أعراض لا تقوم بنفسها؟ فهذا من مال يا أخوان من الأمور المحالة والممتنعة التي مال يا أخوان اشتمل عليها هذا المذهب الفاسد. فمن هذين الوجهين يتبين فساد القول، فساد قول من قال صفات الله غير الله والصفات زائدة على الذات، بمعنى أن الصفات مفارقة للذات. بهذين الوجهين يتبين فساده أنه يستلزم نفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، وأن هذا يقتضي محالا وهو قيام المعاني والأعراض بنفسها، وهذا محال تدرك العقول فساده. كيف يعني ما يا أخوان إذا انضم إلى ذلك دلالة الشرع، وقبل ذلك دلالة الشرع على ماذا يقال على فساده. أما المعنى الأول وهو قوله فقد يراد به ما ليس هو إياه، أي يراد أن المعنى أن الذات معناها غير معنى الصفات، معناها ما الإخوان غير معنى الصفات، لأن الذات شيء والصفات شيء آخر تتصف به ما الإخوان تتصف به هذه الذات. فإن كان هذا هو المقصود فهذا معنى ما الإخوان فهذا معنى صحيح، فهذا معنى صحيح. لكن يا إخوان هذه العبارات الآن الكلام فيها والتفصيل فيها عند نقاش من يطلقها، أما يعني ماذا يا إخوان إطلاقها ابتداء والتعبير بها ابتداء فهذا على كلام ما مضى عليه ماذا يا إخوان السلف، لأنها ألفاظ مجملة والواجب اجتناب الألفاظ المجملة لأنها توهم الباطل من جهة، وأيضا فيها من الغموض وفيها من الدقة ما قد يصعب تصور المعنى الصحيح في أذهان ماذا يا إخوان بعض السامعين، فإطلاقها قد يكون سببا يعني ماذا يا إخوان لتشويش بعض أذهان بعض السامعين، وربما أدى هذا إلى ماذا يا إخوان إلى شيء من الفساد في التصور، من الفساد ماذا يا إخوان في التصور، فلا تطلق ابتداء، وإنما مثل هذا التفصيل يقال ويصار إليه عند أن يطلقها يعني ماذا يا إخوان أحد من هذه الأصناف، إذا أطلقها إنسان من هذه الأصناف المعتزلة أو الجهمية أو نحوهم يناقش بمثل هذا التفصيل، أما إطلاقه ابتداء فلا، فهذا أمر ممتنع لما سبق ذكره. طيب الآن يا أخوان واضح المعنى الصحيح والمعنى الفاسد. المعنى الصحيح أن معنى الذات غير معنى إيش؟ غير معنى الصفة، لأن الذات شيء والصفات شيء آخر، وهذه الصفات تقوم بالذات من غير تصور أن الصفات تقوم ما يا أخوان بنفسها، يعني فيفسر بهذا التفسير مع اعتقاد أن الصفات قائمة ما يا إخوان بالذات. قال ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، طيب قال لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق النفي أو الإثبات محتمل لماذا قال، يعني فمن قال صفات الله ليست غير الله وليست زائدة على الذات، الصفات ليست غير الذات وليست زائدة على الذات، قد يكون هذا النفي يحمل على ماذا يا إخوان على المعنى الصحيح وهو أن الذات معنى غير معنى الصفات، فيكون النفي وقع على ماذا يا إخوان على ما يجب ماذا إثباته، وإذا أطلق الإثبات قد يحمل على ماذا، قد يحمل على ما لا يجوز إثباته من أن الصفات غير الذات أو زائدة على الذات، طيب فلهذا لما كان في إطلاق النفي أو إطلاق الإثبات مثل هذه المحاذير السلف لم يخوضوا في مثل ما يقال في مثل هذه الإطلاقات لهذا المعنى، وهو راجع إلى ما سبق التنبيه عليه من أنها ألفاظ مجملة تحمل على المعاني الصحيحة والفاسدة، فلهذا لا يخاض فيها ولا تطلق ابتداء يعني بعدا وخروجا عن المسالك التي هي مظنة الوقوع في التصورات الفاسدة. قال لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، أي منفصل، الصفات غير الذات، الصفات زائدة على الذات، أي أن الصفات منفصلة ماذا عن الذات، فهذا مما يؤدي إليه إطلاق الإثبات. قال وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، يعني أن عدم تصور الذات معنى غير معنى ماذا غير معنى ماذا يا إخوان الصفات، وهذا يا إخوان مؤداه ماذا، مؤداه تفسير الصفات بالذات، وهذا معناه ماذا يا إخوان نفي الصفات، معناه ماذا يا إخوان نفي الصفات. قال إذا كان لفظ غير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح لما سبق يا إخوان، لما سبق التنبيه عليه، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، في الوجود لا يمكن. نعم قد يتصور الإنسان في ذهنه ذات مجردة عن الصفات، هذا أمر ذهني، وهو مع هذا التصور الذهني لا يزال في حكم إيش؟ في حكم العدم، في حكم ما يقال العدم. أما يعني في الوجود، إذا خرجت هذه الذات إلى الوجود أو انتقل بها إلى الوجود فلا يمكن تصورها بغير ماذا؟ بغير صفات، ولو لم يكن كما سيأتي إلا أنها متصفة بصفة إيش؟ الوجود. لكان هذا كافيا في أن تصور ذات في الوجود بغير صفات من الأمور المحالة التي لا تصير إليها العقول الصحيحة. قال: بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض، وإنما ولهذا يا أخوان لا تنفصل عنها. ولهذا سبق أن صفات الله إلى كم تنقسم يا أخوان؟ إلى ذاتية، وهي اللازمة لذاته التي لا تنفك عن ذاته بحال من الأحوال، وإلى صفة فعلية ينفك عن ذاته أحدها، أما أصلها فلا ينفك، فلا يزال الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يفعل ما شاء متى شاء. قال: وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج. والعقول يا أخوان، أذهان العقول قد تتصور المحال، قد تتصور ماذا يا أخوان؟ المحال. ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يعني منفصلين، الذهن قد يفرض ذاتا ووجودا منفصلين يعني ذات منفصلة عن الوجود. وإذا كانت المسألة تجويزات عقلية وذهنية فربما يتصور الإنسان ما هو أعظم من هذا التصور، ربما يتصور الإنسان ماذا يقال؟ ما هو أعظم من هذا التصور. كالذي يتصور أنه بقرة، سمعت القصة اللي ذكرها الشيخ رضي الله، الرجل يتصور الذي يعني هو أصابه مرض فتصور أنه بقرة، فجاء إلى ابن سينا أظنه فقال: اذبحني أنا بقرة. فهذا تصور أنه بقرة مع أنه يعني ماذا يقال؟ ليس ببقرة. قال: يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. يعني أنت تفصل وفرق بين الأمور المتلازمة في ذهنك كيف شئت، كيف ماذا يا أخوان شئت يعني. ويشبه يا أخوان التصور الذهني، التصور الذهني هذا للمحالات والتصور العقلي للمحالات، يشبه ما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما يا أخوان ما شئت. وإن أردت أن تتصور يعني بعقلك وبذهنك فتصور ما شئت، فتصور ما يا أخوان ما شئت. لكن أهم شيء أنك إذا انتقلت إلى الوجود فكل ما بنيته من التصورات الذهنية من قصور وعلالي كلها تنهدم ما يا أخوان في لحظة. قال: وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست هي عين ذات الموصوف، بل الصفة هي التي ماذا يا أخوان تتصف بها ماذا؟ الذات. الصفة هي التي تتصف بها ماذا يا أخوان؟ الذات. وهو أيضا يا أخوان من الألفاظ المجملة: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست هي عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها. فالصفة شيء والذات الموصوفة ماذا يا أخوان؟ شيء آخر. وإن كانا متلازمين في الوجود لا بد ماذا يا أخوان من ذات متصفة ماذا يا أخوان بهذه الصفات. قال: وليست غير الموصوف، وليست غير الموصوف بمعنى ليست شيئا منفصلا ماذا عنه ومفارقة له، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. وهذا يا أخوان فيه رد على من نفى الأسماء من المعتزلة، لأنهم قالوا: إثبات الأسماء يلزم تعدد ماذا؟ الآلهة. إذا قلنا الله سميع وبصير إلى غير ذلك من الأسماء التي يعني ماذا لا تعد ولا تحصى في علم، يعني ماذا لا يعدها المخلوق ولا يحصيها، وإن كان قد أطلعه الله على عدد كبير من أسمائه. قالوا: هذا معناه أن السميع إله والبصير إله والخالق إله، وهكذا يعني في كل اسم إثبات إله، وهذا فاسد. فإن الصفات بموصوفها شيء إيش؟ واحد، لأن هذه الصفات قائمة إيش؟ بهذه الذات، وهذه الذات واحدة، وهذه الذات ماذا يا أخوان؟ واحدة، لا يلزم من تعدد صفاتها تعدد هذه الذات. وهذا المعنى يا أخوان يتصور في المخلوق، فالمخلوق زيد من الناس واحد، وهو يسمع ويبصر ويتكلم، وربما كان يعني ماذا يا أخوان مهندسا أو طبيبا إلى غير ذلك من الصفات، ومع هذا هو واحد زيد. وإذا توظف في مؤسسة مع تعدد صفاته ما أعطوه إلا راتب إيش؟ واحد، يعني ما يعطونه مثلا راتب على زيد السميع، وراتب على إيش؟ زيد البصير، وراتب على زيد المهندس، يعني ما يجعلون كل صفة إيش؟ موظف مستقل، لا، كلها كل يعني زيد هذا بهذه الصفات العشر أو الخمسة عشر أو العشرين زيد واحد وله راتب إيش؟ واحد. فهذا التصور يا أخوان موجود في من؟ في المخلوق، تعدد صفاته وأسمائه لم يلزم منه تعدده ما يا أخوان في ذاته، فكذلك الخالق سبحانه وتعالى. وإنما يا أخوان هؤلاء المعطلة أصحاب شغب، وهكذا يا أخوان كل مبطل تجده صاحب شغب، وإلا في الواقع تجده يقرر هذا الباطل وفي الواقع يخالفه، وما يا أخوان في الواقع يخالفه. أرى يا أخوان مثلا هؤلاء لو جئت وقلت له يعني هل أنت عشرة؟ يقول لا أنا واحد. طيب كيف أنت سميع وبصير وكذا؟ يقول أنا شيء واحد، لكن هذه صفاتي. فلماذا جعلت الله سبحانه وتعالى إذا اتصف بالصفات يلزم منه إيش؟ أن يكون متعددا. فإنما يتصورون يعني مال يا أخوان هذه التصورات في مواضع لأنها لم توافق إيش؟ أهواءهم، وفي مواضع أخرى تتوافق مع أهوائهم يجرون فيها على التصور إيش؟ الصحيح. يعني مثلا في أيامنا هذا، وهذا يا أخوان يعني يكون مثال لما ذكر الأخ هنا، قال يريد مثال للأمور التي يستعملها أهل البدع المتأخرين، يعني من مثل هذه التناقضات والألفاظ المجملة. قالوا هل الإبانة فيها من هذه الألفاظ؟ نعم، الإبانة هي أصل من الأصول. فمثلا يا أخوان دعاة الدعاء إلى هدم باب الجرح والتعديل، أو الجرح، أما التعديل فهم يحبونه، الجرح تجده يحارب الجرح إذا كان مسلطا على من؟ على أهل الباطل، إذا كان مسلطا على أهل الباطل. فإذا أراد أن يجرح صاحب حق جرحه ولا يبالي، جرحه إيش؟ ولا يبالي. وإذا قلت له يا أخي كيف أنت تجرح وأنت ترى أن هذا الجرح ما هو يعني ما ينبغي، والواجب على المسلمين يكونوا إخوة وكذا، قال لا بد من كلمة الحق. طيب فلماذا أنكرت هنا كلمة الحق؟ لماذا هنا صيرت كلمة الحق باطلا مع أن كلمة الحق فيها أولى، وعند الباطل اجترأت على الباطل بصورة إيش؟ كلمة الحق، بصورة ماذا يا إخوان؟ كلمة الحق. أو مثلا تجدهم ربما يقرر يعني إذا لم تطب نفسه بكلمة حق من فلان أو علان أو من رجل لا يرتضيه أو لا تثق به نفسه، ربما دفعه ورده بدعاوى زائفة، رده ماذا يقوم بدعاوى إيش؟ زائفة. يعني مثلا كما سبق ومضى يعني يقولون الإنسان يكون مع الأكابر، والإنسان يكون يعني ماذا مع الراسخين في العلم، ويعني ماذا من فلان حتى نأخذ بقوله. نعم هو ذكر أدلة وذكر براهين وشواهد على ما قال، لكن العالم الفلاني أو الكبار لهم نظرتهم وبصيرتهم، ويعني يرون ما لا يراه غيرهم، ويطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم، يعني فترجع القضية إلى الوجد إيش؟ والذوق والمكاشفات التي على طريقة ماذا يا أخوان؟ الصوفية. وإذا نظرت إليه في موضع آخر وجدته لا يرجع إلى هذه النظرات ولا على هذه الاطلاعات التي يطلع عليها فلان أو فلان، فينسى هذا كله، فيقرر ويخوض ويجادل ويناضل عما طابت به نفسه، وينسى هذه التقييدات ماذا يا أخوان؟ كلها. يعني المسألة ما وافق الهوى أخذ به، وما خالفه ماذا يا أخوان؟ رده. وهذا يا أخوان من فساد أو من قصور وضعف الامتثال والتجرد للحق، ومن ضعف ماذا يا أخوان؟ الثبات عليه والأخذ به. فهذه التناقضات يا أخوان ما هي منحصرة في نفاة الصفات بحسب، ليست منحصرة في نفاة الصفات، بل هي موجودة في نفاة الصفات وفي نفاة الأسماء ونفاة القدر إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. الجبرية يا أخوان، الجبرية الذين يقولون كل ما هو موجود هو من فعل الله عز وجل، إذا جئت ولطمته قاتلك. فإذا قلت يا أخي الله جبرني، الله هو الذي لطمك، ليش تغضب من فعل الله عز وجل؟ ما يرفع لهذا رأسا، لكنه ينتهك الحرمات، يقع في الزنا ويشرب الخمور، ويرى أنه على طاعة وأنه قد بلغ من الإيمان منزلة عظيمة. لماذا؟ لأن ما يفعله هو فعل الله، ويرى أن ما اختاره الله له وأجبره عليه سينال به رضوان الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لطمته أو أخذت حقه نسي عقيدته ونسي دينه الذي يدعو إليه، وعاد إلى ما اقتضته فطرته السليمة من أن الخلق لهم إرادة، أن الخلق ماذا يا أخوان لهم إرادة. وهكذا يا أخوان في أبواب كثيرة، لو أراد الإنسان يسترسل في ذكر هذه الأمثلة يعني لاحتاج إلى مجالس. طيب، والمقصود يا أخوان فيما سبق التنبيه عليه، يعني في من يرد الحق ودليله وشاهده، لأن يعني ماذا أنا ما أخذ إلا بقول فلان لأن له نظرته وبصيرته ويطلع ويقف على ما يقف عليه غيره، يعني ربما تجده في مواضع أخرى يقرر حقا ولا يرفع رأسا لقول فلان هذا الذي في ذاك الموضع له نظرته وبصيرته، فلا يرى إلا بصيرته، لا يرى ما يا إخوان إلا بصيرته. قال: وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى، ولم تعد بغير الله. يعني إذا عدت بصفة من صفات الله، إذا تعودت بصفة من صفات الله، إذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفاته، وتعودك بصفة من صفاته تعودك بذاته، لأن هذه الصفة هي قائمة ما يا إخوان في ذات الله عز وجل، فالتعوذ بها تعوذ بذات الموصوف بها. نعم، أعوذ بعزة الله. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. نعم نعم نعم، هو عندي مسجل أنا ذهلت عنه، يعني في قوله هنا بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد، هنا سقط يا أخوان، وهو والتحقيق أن يفرق بين قول القائل، هل عندك موجود؟ هذا محذوف، أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته. يعني عند التقييد عندما تقول صفات الله، هنا قيدت الصفات بمن يا أخوان؟ بموصوفها. قال: لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. إذا قلت الصفات غير الذات ولم تحدد ذاتا إيش معينة، وهذه المثل يا أخوان عائدة إلى ماذا؟ إلى اختلاف إطلاق هذه العبارة بتقييدها بموصوف معين، كقولك صفات الله، واضح؟ صفات الله بإضافة الصفات إلى موصوفها المعلوم. أما إذا أطلقت ذاتا يعني ماذا يا أخوان غير معينة، وإنما أطلقت اللفظ الذي هو بمنزلة ماذا يا أخوان اسم الجنس في قولك الذات، قال هنا بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. وهذا كما سبق يا أخوان أن الصفات إذا قيل هي زائدة على الذات أو غير الذات، يعني بمعنى أن معنى الذات غير معنى إيش الصفات، وإن كان بينهما ماذا يا أخوان تلازم. أما إذا قلت صفات الله أو قلت مثلا صفات زيد، فهنا إضافتك للصفة إلى موصوفها المعين هنا يمتنع معه ماذا يا أخوان أن تقول هي غيره أو زائدة عليه أو زائدة ماذا يا أخوان عليه، لأن صفاته داخلة في اسمه، فقولك زيد يشمل ذاته وماذا وصفاته. قال: لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. إذا قلت الله هذا اللفظ يشمل ذاته وماذا وصفاته. إذا قلت زيد يا أخوان، يعني هل تتصور زيد هذا جسم وذات ليس لها أعين ولا فم ولا أيدي ولا سمع؟ لا يمكن أن تتصور زيدا بهذه الصورة. فقولك زيد أو صفات زيد إطلاق الاسم الذي هو علم عليه يدل على ذاته، وعلى ماذا؟ على ذاته التي لها صفات معلومة، ولا يمكن أن تتصور هذه الذات إلا بهذه الصفات لما بين ذاته وصفاته من التلازم. قال والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الصفات، ولهذا قال إيش؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، لا زال تدل على إيش يا إخوان؟ على اللزوم والاستمرار، لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن الباء هنا تفيد إيش؟ المصاحبة، وتفيد ماذا يا إخوان؟ اللزوم وعدم الانفكاك والافتراق يعني. وهذا معنى ذلك أن هذه العبارة تدل على أن ذات الله وصفاته، أن صفاته سبحانه وتعالى لازمة لذاته في الأزل، لا تنفك ذاته عن صفاته، بخلاف من إذا قال لم يزل وصفاته، فالواو هنا تفيد المغايرة، حرف العطف تفيد المغايرة، فقد يتصور أن الذات مفارقة إيش للصفات. قال ولم يقل لا زال وصفاته لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته للجهمية، وهو كتابه الرد على الجهمية إخوان مشهور وينقل عنه الأئمة، لا نقول الله علمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى، انتهى يا إخوان استغفر هنا. ثم فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى، ولم تعد بغير الله، لأن تعوذك بصفته تعوذ إيش بذاته، لأن هذه الصفة قائمة بذاته. قال وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، ومعنى هذا يا إخوان أن استعمالها مضافة يقتضي ماذا يا إخوان؟ لزوم الصفات المتصفة بها هذه الذات. فإن قولك ذات زيد، ذات يا إخوان لا تستعمل إلا مضافة، فقولك ذات زيد يتعين أن تحمل الذات على ذات زيد التي لها صفات لا تنفكش عنها، هذا معنى يعني وجه كلامه، ومع يعني وجه ما ذكره من أن الصفات لازمة للذات. قال فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، وهذا يقتضي أن هذه الصفات لازمة لهذه الذات من العز والعلم والقدرة والكرم والجود وغير ذلك إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. وإنما يا إخوان المتأخرون من أهل البلاغة ونحوهم استخدموها مفردة، طيب استخدموها ماذا يا إخوان؟ مفردة، وقطعوها عن هذه الإضافة، وصار اصطلاحهم فيها إطلاق هذا اللفظ على ماذا يا إخوان؟ على الذات المجردة عن الصفات التي ماذا يا إخوان؟ تتصور ماذا يا إخوان؟ في الذهن فحسب، ذات مجردة عن الصفات التي لها تصور في الذهن فحسب، كيعني ماذا يا إخوان؟ كالشخص وأيضا النفس ونحو ذلك. قال هذا أصل معنى الكلمة، فعلم أن الذوات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، يعني حتى استخدامها اللغوي يقضي ويفيد بأن الصفات لا تنفك عن ماذا يا إخوان؟ عن الذات، لأن لزوم حكم الإضافة في كلمة ذات وأنها لا تستخدم إلا مضافة إلى صفتها أو إلى موصوفها، معنى ذلك ماذا يا إخوان؟ أن الصفات لازمة لماذا يا إخوان؟ للذوات. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، هذا حديث يا إخوان في مسلم عن عثمان، يعني ماذا يا إخوان؟ من حديث عثمان بن العاص، وهو كما بين الشيخ الألباني هنا في مسلم أعوذ بالله وقدرته، وإنما لفظ أعوذ بعزة الله هذا جاء عند ابن ماجه وملك الموطأ وإسناده صحيح، إسناده ماذا يا إخوان؟ صحيح. ولو لم تثبت هذه اللفظة وهي بعزة الله وقدرته، بعزة الله فقوله قدرته هي بمعنى قول ماذا يا إخوان؟ بعزة الله. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحديث مسلم. ولا يعود صلى الله عليه وسلم بغير الله، مع أنه قال أعوذ بكلمات الله، فهو تعوذ بصفة من صفاته. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتعوذ بصفاته، فتعوذ بصفاته، حديث مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. تعوذ بصفة من صفات الله، والحديث ما يقال في الصحيح المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور الله، بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هنا قال الباني ضعيف، رواه ابن إسحاق بسناد ضعيف معضل، وقد روى بعضهم عنه بإسناد موصول، لكن فيه عنعنته، ومخرج في تخريج فقه السيرة وفي الضعيفة، فيه عنعنته ابن إسحاق وعنعنته تضر. والمقصود يا أخوان من هذه الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام تعوذ بصفات الله، تعوذ ماذا يا أخوان؟ بصفات الله، مما يدل أولا على أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة ولا محدثة، بمعنى ماذا يا أخوان؟ الحدوث الذي بمعنى الخلق، لأنه لو كان الأمر كذلك فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالمخلوق وهو الداعي إلى توحيد الله عز وجل، والداعي إلى أن الإنسان لا يلجأ ولا يستغيث ولا يتعوذ إلا بربه سبحانه وتعالى؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا التعوذ، أن هذا ماذا يا إخوان؟ التعوذ بالصفة، لأن التعوذ بصفة من صفات الله هو تعوذ إيش؟ بالله عز وجل، وذلك لأن الصفات لا تنفك عن ماذا يا إخوان؟ عن الذات. فهذه الأدلة هي أدلة هذه القاعدة، هذه الأدلة ماذا يا إخوان؟ هي أدلة هذه القاعدة التي تدحض ماذا يا إخوان؟ معاني ومقاصد المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى. فهذا يا إخوان درس، يعني ماذا يا إخوان؟ من الدروس المهمة، وأيضا من الدروس الشيقة التي يعني ماذا يا إخوان يتصور فيها الإنسان فساد مذاهب المعطلة، ويعرف فيها ماذا يا إخوان حقيقة يعني ماذا يا إخوان التلازم بين ذات الله عز وجل وبين صفاته. وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.